أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة: ويهتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم، ويكر في رجعتكم. تقدم الحديث حول فقرة جعلني ممن يقتص آثاركم، ووصل بنا الحديث إلى هذه الفقرات. أولا، يهتدي بهداكم. ما هو هدى أهل البيت عليهم السلام، وكيف نهتدي بهداهم؟ من الواضح في ضوء القرآن الكريم أن الهدى هو هدى الله عز وجل، ونحن نكرر في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. نريد الاهتداء إلى الصراط المستقيم. أن نهتدي بهدى أهل البيت، فمعنى ذلك أن نكون مطيعين حقيقة لله عز وجل، نسلك الصراط المستقيم، لا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله. في الحديث حول بعض الفقرات السابقة وقفت عند شمولية الائتمام، أن الذي يريد أن يأتم بشخص لا بد وأن يكون ائتمامه به، اقتداؤه به شاملا لجميع حالاته، لجميع أطواره. ذكرت هناك بعض الأمثلة وبقي بعضها. من جملة الأمثلة التي تقدمت أن نأتم بأهل البيت ونهتدي بهداهم في التعامل مع الآخرين. أن نأتم بأهل البيت ونهتدي بهداهم في حب الآخرين جميعا، والتعاطي معهم بحنان بعطف. أن نهتدي بهدى أهل البيت في مجال البحث عن رضا الله عز وجل، فلا يكون همنا الجاه عند الناس وإرضاء الناس، وإنما المحور هو إرضاء الله تعالى. المهم أن يكون الإنسان عند الله وجيها، أما أن يكون عند الناس وجيها حتى إذا لم يكن عند الله عز وجل مقبولا ووجيها فهذا أمر مرفوض. وقلت حتى إذا لم يكن عند الله مقبولا ووجيها، لأشير إلى مسألة، أن الإنسان إذا كان وجيها عند الله عز وجل يصبح وجيها عند الناس ولو بعد حين. أمير المؤمنين عليه السلام المرتضى الموجه عند الله، الوجيه عند الله عز وجل، كم سب على المنابر، وكم حاول الأعداء الطعن به وإلصاق التهم، إلا أن ذلك كله لم يؤثر، والدنيا كلها تعرف من هو علي بن أبي طالب عليه صلوات الرحمن، لأنه وجيه عند الله. فإن الوجاهة عند الناس تأتي تلقائيا، لأن الله عز وجل يلقي على عبده محبة منه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هل نتعلم في هذا المجال أننا إذا أردنا أن نهتدي بهدى أهل البيت عليهم السلام في مثل هذا الأمر، فإن علينا أن لا نبحث إلا عن رضا الله عز وجل. هي الحال اللي بيحس واحدنا فيها، أنه حريص يسمع شو بيقولوا عنه الناس، حريص أنه الناس يمدحوه، هالحالة غلط. بيجي هون سؤال، يعني لازم واحدنا تكون سمعته مش مليحة؟ لا، ما حدا عم بيقول هيك. ما لازم واحد تكون كرامته محفوظة قدام الناس؟ مبلا. بس كيف تنحفظ الكرامة قدام الناس إذا كانت الكرامة محفوظة عند الله عز وجل؟ أما إذا واحد حريص على سمعته قدام الناس بالسر، بيعمل محرمات مثلا، من الأمور الخفيفة اللي ممكن نبتلى بها، صغيرة هذه بس خطيرة، ممكن نبتلى بها في حياتنا، أنه واحد إذا لحاله وأذن المؤذن، ولو أنه هو بيصلي أول الوقت بس بيتأخر له 5 دقائق، بس إذا في حدا بيقوم دغري ينشط في العبادة، يعني فيها الكم سنتيمتر أو لهن عبارة عن اهتمام برضا الناس مش اهتمام برضا الله سبحانه وتعالى. المؤمن مفترض دائما حريص، مش انه الناس شو بيقولوا عنه، حريص انه الله عز وجل شو عم بيقول عنه. فاذا كان في طاعة الله والناس بيحكوا عليه بيكون ضميره مرتاح، اذا كان في معصية الله والناس كلهم بيمدحوه بده يكون ضميره بيعذبه. الاهتداء بهدى اهل البيت عليهم السلام طبعا عنوان كبير يشير إلى معاني كثيرة جدا، من جملة هذه المعاني هذه التي أشرت إليها، أن واحدنا يكون حريص حقيقة ماذا يقول عنه الله سبحانه وتعالى. في مسألة المال، كيف نهتدي بهدى أهل البيت؟ مرت الإشارة في الأحاديث السابقة إلى أن المال في التصور الإسلامي ليس رجسا، وإنما علاقة النفس بالمال. واحد كيف نفسه بتتعاطى مع المال؟ إذا كانت النفس تتعامل مع المال تعامل العبد الرق، إنه هالعبد أسيرة للمال، هالعبد أسير، النفس تكون أسيرة للمال كالعبد، فهذا التعامل خاطئ. أما إذا كان المال موجودا والنفس متحررة من أسره، شو المشكلة؟ إذن المشكلة ليست في أصل وجود المال، وإنما المشكلة في طريقة التعاطي مع هذا المال. سيد ابن طاووس يؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام كانوا أصحاب ثروات، عندهم ثروات من شغلهم. أمير المؤمنين عليه السلام كان يعمل، ويؤكد سيد ابن طاووس كثيرا حول هذه النقطة في كتابه كشف المحجة، أنه ما حد يتصور أن الرسول وأهل البيت كانوا فقراء، مرت عليهم مراحل صحيح، لكن أموالهم هذه لم تجعلهم يعيشون حياة ترف، وكانوا يملكون هذه الأموال حقيقة. إشارة أيضا في هذا المجال، مجال شمولية الائتمام أو الاهتداء بهدى أهل البيت عليهم السلام، إلى مسألة تربية أولادنا، كيف نتعاطى مع أولادنا، كيف نهتم بتربيتهم. هذه النقطة كنت أريد الوقوف عندها في الحديث السابق الذي ذكرت فيه هذه المضامين المتقدمة تحت عنوان التابعين لما دعوتم إليه، إلا أن الوقت لم يسمح آنذاك. وإذا بي أجد في بعض الصحف قصة مراهق من مصر، ولاد ابن 15-16 سنة، عنده خي عمره شي 4 سنين وأخته أكبر منه. هذا المراهق كان له أصحاب سوء، رفقاته مش ملاح، من جملة شغلاتهم معه بعيروه أنه أنت مش رجال، ولذلك أهلك ما بيعطوك مفتاح البيت، بيضحكوا عليه أنه أنت بس تروح على البيت، إذا ما في حدا بيظلك واقف برا. ظلوا يزركوله بهالمسألة، إلى أن كبرت المسألة بذهنه، كبر حجمها. بالأثناء كان هذا المراهق المصري يلاحظ أن أبويه يؤثران أخاه وأخته عليه، ظهر أنه هو عنده فتلة، يعني في طيش معين، هو ملاحظ أنه بي أمه بيهتموا بخيه الصغير وبأخته الكبيرة أكثر ما بيهتموا فيه، نتيجة هذا النقص بالبيت، عدم الانتباه من الأبوين إلى مسألة توزيع الحنان، ونتيجة رفقة السوء اللي ابتلي فيهم، بقرر أنه ينتقم، يهجم على البيت حامل سكينة فيهدد أخته وهي أكبر منه ويقيد يديها بكتفها، بناءها أن المسألة تنتهي عند التكتيف، يعني أنه جاي غضبان وحامل سكينة بإيده وبده يكتفها، بعد أن أوثق يديها قتلها، ثم هجم على أخيه الصغير وقتله. وبعد إذن وجد المحققون أن جسد هذا الطفل الصغير مثخن بالجراح والسكين قد أغرزها أخوه في جسده شدة انتقامه وحقده. طيب هذه عائلة مفترض أنه حسب هالقصة اللي منشورة بالصحف هي عبارة عن 5 أشخاص، الأبوين وثلاث أولاد، مش أنه عائلة كبيرة حتى ما تكون الخصوصيات واضحة قدام الأبوين، لا، خصوصيات واضحة. كذلك طرح أمر آخر علي خلال هذه الفترة جعلني أقف عند مسألة تربية الأولاد. أحد الأشخاص بتلفن يسأل سؤال أنه في فتى مراهق بيحكي عن تصرفات لرفقاته المراهقين كتير شاذة، تصرفات مع بعضهم بنات وولاد صغار وأهلهم موجودين بالبيت بس بجو تاني، يعني مثلا ناس قاعدين، الأهل قاعدين مطرح، أولاد قاعدين مطرح، وظاهر أنه بعض هالممارسات بشهر رمضان، أنه الأهل عم يقروا أدعي بس الأولاد بجو شاذ، تصرفات ولدني ومراهقة. ما بيكفي نقول عن حالنا متدينين أنه موالين لأهل البيت عليهم السلام ونريد أن نهتدي بهدى أهل البيت عليهم السلام إذا لم ننظر إلى قلوبنا، إلى بيوتنا، إلى كل خصوصية من خصوصيات أبنائنا لنعرف هل نحن نقوم بواجبنا في التربية أم لا. في كل بيت من بيوتنا مركز للإفساد من شأنه أن يفسد بلدا، اللي هو التلفزيون. في كل بيت من بيوتنا مركز للإفساد. شو أحاسيس هالفتى المراهق لما بيفلت على التلفزيون على خاطره بيتفرجه مثل ما بده؟ وما هي أحاسيس الفتاة المراهقة؟ ليش هي أحاسيس الكبار كيف شكلها وكيف بتصير حتى الصغار يقدروا، أو المراهقين أو اللي في سن الطيش والجهل يقدروا أنهم يسيطروا على أنفسهم؟ ما بصير أنه نجمع بين دعاء كمال وبين مركز تكرمه، مضطر أن يقول هيك، مركز دعارة بالبيت، ما بصير أنه نجمع بين زيارة الجامعة وبين مناظر البارات والشواطئ البحار وأفلام هوليود وإلى آخره. فمشكلة حقيقية هذه، مش حجمها أنه طيب يعني حتى هالتلفزيون اللي واحد بيسلي حاله فيه شوي بكم تسدوا لنا إياه، بكم تحرمونا منه، مش هيك تعالج الأمور أبدا. مفترض أن نتنبه جيدا إلى أن الاهتداء بهدى أهل البيت عليهم السلام يفرض علينا أن نضبط حركاتنا والسكنات ولا نسمح للشيطان أن يتغلغل في عقر دورنا ويعبث بعقول أبنائنا ويلوثها. حقيقة ما ممكن ينشأ نشأ سليم بهيك أجواء، خصوصا مع غفلة الأبوين عن نمو العادات الخطيرة في الأبناء. لو لم يكن في الاستغراق في الأفلام التلفزيونية من ضرر، إلا أنه يفقد الأبوين الفرصة التي تتيح لهما مراقبة الأسرة لكفى. يعني هالشوية فراغ اللي موجودين خارج عمل الأب وخارج انشغال الأم، في شوية فراغ، هالشوية الفراغ وين بيروحوا؟ بيروح معظمهم بمسائل تسلي بالتلفزيون ومتابعة أفلام التلفزيون. يا ترى لما بنقرأ هالفقرة بزيارة الجامعة ويهتدي بهداكم، مش لازم نطلع شوي ببيوتنا كيف نشتغل؟ هالنمط من التربية لأولادنا، تربية بتنسجم مع اهتمام أهل البيت بأولادهم. طب إن أهل البيت ومعصومين ومع ذلك طلع عندهم بعض الأولاد المش ملاح، إذا مسألة التربية مسألة حقيقية وخطيرة وأساسية، فكيف إذا أهملنا تربية أولادنا؟ طيب نحن واحدنا هلأ ما ممكن يكتشف انه هو دفع ثمن كبير لغلط وقع فيه وقعوا فيه اهله؟ انه شو الداعي انه واحد كان يلتزم ابن 30 سنة مثلا؟ شو الداعي انه واحد يظل لحد هلأ يغتاب ومش قادر يطلع من الغيبة؟ ليش من الاول ما في تربية بهالاتجاه؟ ليش ما في تركيز على هالمفاهيم؟ ما في ضرورة انه الشباب والفتيات قبل الزواج يتعبوا بمسألة فهم بناء الأسرة وأصول التربية؟ في عندنا أمية، أمية في القراءة والكتابة، وهناك أمية في التربية. إنه واحد ما بيعرف يقرأ ويكتب يقولون هذا أمي. طيب إذا واحد ما بيعرف شيء من أصول التربية على الإطلاق، هل يعقل أن تكون الأسرة متروكة بحيث أنه اثنين تزوجوا شاب وفتاة، اثنين هم ما بيعرفوا شيء من عالم التربية على الإطلاق، أول ولد بيجيهم بيتعلموا فيه، وتاني ولد بيكملوا التعليم، ثالث ولد وبكونوا بعضهم كمان عم يغلطوا وهكذا. هذا إذا كانوا ناويين يتعلموا. أما إذا كان كل منهما يتصور أن ما يفهمه هو التربية الصحيحة، فعلينا أن ننتظر أسوأ النتائج. لما منقول اهدنا الصراط المستقيم، مقصود بكل شيء. بدنا نعرف شو هو الصراط المستقيم بكل شيء. في علينا واجبات بهالدنيا، في مسؤوليات. مجال التربية هو من أكبر المجالات التي ينبغي أن نقف عندها ونحاول التعرف على أسسها وأساليبها. أنه يكون واحد متدين وهو عم يشتغل بالذكر والعبادة والأوراد، أولاده بالغرفة الثانية كيف عم ينشأوا؟ مش معروف، هذا أمر خطير. يعني شو منفهم من هالمسألة؟ منفهم أنه إذا واحد بده يحط لإله برامج عبادية، بده يخلي مثلا وقت للصلوات المستحبة، وقت لقراءة القرآن، في عليه شيء واجب، هذا مستحب، في شيء واجب أنه يقعد مع أولاده ويحكي هو إياهم، يشوف كيف عم بيفكروا، يعرفهم منيح، يتعرف على خصوصياتهم، هذا واجب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنه واحد حامل هم نفسه فقط، مش حامل هم الأهل، هن الزوجة والأولاد، هذا أمر خطير. أو بالنسبة للزوجة ما تكون حاملة هم الأولاد، هذا أمر خطير. إذن في مسألة التربية ينبغي أن نهتدي بهدى أهل البيت عليهم السلام. وأعتقد أن أي شخص منا عندما يتابع هذا العنوان يصبح باستطاعته أن يصل إلى التفاصيل. يعني الأسر بتختلف والأفراد بالأسرة بيختلفوا من مكان إلى مكان. أحيانا بتكون أمراض معينة موجودة بهالأسرة، اللي موجود بأسرة تانية أمراض من نوع آخر. على كل شخص أن يدرس خصوصياته على قاعدة أنه إذا كان بيعرف علاج يعالج، ما بيعرف بده يسأل. طيب هالأم والبي إذا مرض ابنهم أو مرضت بنتهم ما بياخذوهم لعند الحكيم؟ ليش ما منلاحظ نحن بالأسئلة عادة تركيز على الأمور التربوية؟ ليش ما بينسأل أنه إذا كان الطفل، نادرا ما أسمعك أسئلة، إذا كان الطفل بيسرق كيف منعالج مسألة السرقة؟ إذا شفنا الطفل بوضع غلط كيف مثلا منعالج هالمسألة؟ وهكذا. هذه الأمور ينبغي أن تكون الهم الذي يحمل. بعدين هالمسائل شنو منستحي فيها ومنخبيها، وأنه إذا واحد عنده مشكلة بالبيت ما بيعالجها. إذا اشتغلنا هيك منكون عم نشتغل مثل اللي إذا مرض بيستحي يقول أنا مريض وبيظل يعن إلى أن يموت. لا، طبيعي. حتى مسألة المرض تضطر المرأة أن تذهب إلى طبيب رجل لأن هناك ضرورة، ضرورة تبيح ذلك. طيب بعالم التربية كمان في ضرورات. وبعدين ما في داعي لا بمسائل التربية للأولاد ولا بمسائل التربية للنفس، ما في داعي على الإطلاق أنه واحد يكشف حاله فيسأل أنه إذا كان الطفل هيك، ما في داعي يقول أنه أنا عندي ابن وبيشتغل بهالطريقة كيف بدي عالجه. هذه الأمور التربوية أساس. بمجرد ما نصير نهتم بهالأمور ونفكر فيها ونسأل عنها شوي شوي، بصير عنا خبرة، بصير الباي عامل دورة بهالمجال، بصير الأم كأنها عاملة دورة بهالمجال، والأم أقدر على اكتشاف خصوصية الأبناء لأنها هي التي تتواصل معهم. ومن جهة ثانية ما يبوح به الأبناء للأم لا يبوحون به للأب. لكن المهم أنه نعتبر في أمر أساسي ينبغي حمل همه باستمرار هو مسألة التربية. أشرت في بعض الأحاديث السابقة وأؤكد الآن، بتميز الشعب الإيراني بميزة تربوية راقية جدا، هي عبارة عن أنهم لا يتعاملون مع الطفل على أساس أنه طفل لا يفهم، أنه شو ما سأل الطفل قال له عد على جنب روح من هون سكوت ما خصك ما بتفهم ما بتعرف في الحكي. يظل إذا الجواب اللي بيسمعه الطفل عطول هيك رح يظل ما بيعرف ورح يظل ما بيفهم، ومنكون عم نقمعه ومنكون عم نقضي على شخصيته عم نسحق شخصيته. ممكن أي واحد منكم يلاحظ بالشوارع الإيرانية أو إذا شي فيلم إيراني بيعكس بعض الحالات أنه الطفل يتعامل معه على أساس أنه شيء مهم، ماشي البي مع ابنه الصغير كأنه اللي ماشي معه رجال كبير وبيحدثه وأنه هي المسألة لا هيك، مش على الطريقة اللي أحيانا ممكن نشوفها عنا أنه واحد عم يتصنع قدام الناس أنه والله لا لا شوفوا أنه على سجيته عم يحكي، الأم عم تحكي بها الطريقة. من حق الطفل أن نحترمه، أن نعزز شخصيته، أن نكرمه. هذا المراهق المصري اللي قلت لكم قصته أنه قتل أخته خيه بسبب شو؟ بسبب أنه في احتقار إله بالبيت. جرح الكرامة ما بيبين، واحد انجرحت إيده بتنزف دم، جرح الكرامة بينزف من نوع آخر وبيظل ينزف، لكن للأسف أنه قد ينزف حقدا والحقد قد يكون مدمرا. طريقة تعاملنا مع أولادنا قد تزرع فيهم الحقد، قد تزرع فيهم اليأس. هلا إذا منفوت على المدرسة، مدرسة من هالمدارس، منتأمل الأولاد الصغار، ليش هالولد الصغير هذا ما عم يلعب؟ هالبنت ليش وقفة على جنب؟ في عندها مشكلة. أو مثلا هذا اللي عم يلعب ليش لما بيضحك مبين الضحكة من برا مش من الأعماق؟ في عنده مشكلة. صغار مشاكلهم أكبر من مشاكلنا، لأنه نحن في عنا قدرات مختلفة من الفرز، أنه مثلا مرق علينا من المشكلة الفلانية مرق علينا 50 نموذج، فصرنا نقول بكرة هذه بتنجلي، مع ذلك مننقهر. لكن الولد الصغير مش شايف قدامه إلا هالمشكلة، لما بيو بيصرخ فيه أو أمه تصرخ فيه هو ما بيعرف شيء بالدنيا إلا بيو أو أمه، وبناءه خلص كل شيء تحطم، الدنيا سودت. طبعا أحيانا بيكون الولد شرير ما بيقطع فيها الحكي، هذا شيء تاني، بس بشكل عام الولد بيتأثر. بالنسبة للأطفال الشريرين، الأطفال اللي عندهم أحيانا مش شر وإنما قوة شخصية وجرأة، هول الثروة بدنا نعرف كيف نتعاطى معها. مثل شجرة نموها سريع بدي أشوف الإنسان كيف يستفيد منها، قوة الشخصية مطلوبة. شو بيوقف بوجه أمريكا والشياطين إلا أفراد يتميزون بقوة الشخصية، مش شايفين كل قوى الكفر قدامهم على الإطلاق ولا بيفزعوا منها. بدنا قوة شخصية، لكن تكون قوة شخصية مهذبة. إذا عندما نقرأ عن الائتمام بأهل البيت أو نتحدث عن الائتمام أو منقول ويهتدي بهداكم ورح يجي معنا ويسلك سبيلكم، هاي الأمور مش شعارات، مش مجرد حكي. يهتدي بهداكم الحمد لله نحن مهتدين بهدى أهل البيت ونقطع السطر، لا، بدنا نشوف كيف بدنا نهتدي بهداهم، بدنا نفوت لشؤون النفس نشوف نحن مربيين أنفسنا كما ينبغي، بدنا نفوت لشجون الأسرة وخصوصياتها نشوف أنه عم نهتم بأوضاع الأسرة كما يجب، خصوصا وأن ما يزرع في النفس في مرحلة الصغر يبقى. هلا خلينا نقعد ختيار ابن 80-90 سنة وختيارة ونسأله أنه أنت كيف بديت بهالحياة وكيف، بتشوف أنه في عنده حالة نفسية بالتعامل مع الناس من حوله منشأها صارت شغلة صارت معه قبل 85 سنة، زرعت في النفس ولم يعد بالإمكان استئصالها. يعني صفحة بيضة هالطفل مش بنعرف نحن أنه قلب الحدث كالأرض الخالية أو الصفحة البيضاء صفحة بيضاء احنا عم نزرع فيها. فإذا زدتينا لنا شي بذر حقد بهالأرض وبدي ينمو. انه مثلا اذا الابن شاف انه البي بتصرف بحقد مع زوجته او الام تتصرف بحقد مع زوجها او انه البي او الام تصرفوا معه هو بحقد، احيانا شغلة صغيرة انه مثلا كسر هالصحن فما سمع الا قبل ما يسمع ما حس الا بالكف وسمع معه عمل قلبك. احنا على اساس انه شغلة صغيرة إذا واحد بيطالب إنه طيب ما نحن همنا ومشاكلنا وصارت وقلتها، لا مش هيك. هذه تأثيرها ممكن واحد بعد ما كبر ختيار قاعد بالمسجد أو مطرحة تانية عم بفكر بدر باله إنه بيه في يوم من الأيام فقع وكف فتل وفتل وقال له العمى بقلبه، ولما بده يفكر ببيه المرحوم الله يرحمه بده يقرأ له الفاتحة بده يتذكر هالمسألة اللي صارت، مش رح يتذكر بيه لحاله، بده يتذكر إنه كمان ضربوا كف وطب الكف مثلا عينه عاذنه مدري شو وقال له هيك. هالأمور بتظل يعني ما في شغلة انه راحت وانتهت القصة. لذلك قبل ما واحد يشتغل شغل بده يفكر، مش ضربة كف وهلأ بعد دقيقتين انتهت، بعد 10 دقائق مثلا راح الحمار وخلصت، لا هذا بتظل. احد علمائنا لما بيحكي عن العمل عن تجسم العمل بيقول إن شاء الله إذا أنت قمت هالعوينات مثلا لابس عوينات إمتى حطيتها هيك، هذه قيمة هالعوينات بنائك بتموت، العمل ما بيموت. ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم القيامة العمل بيطلع قدامك تشوف الشغل اللي اشتغلته عملك الذي عملته تراه. إذا العمل هو حي وبيظل ما بيموت. إذا كانت قيمة العوينات ما بتموت فكيف إذا واحد جرح كرامة التاني؟ على الأقل يجب إذا أردنا أن نهتدي بهدى أهل البيت عليهم السلام أن نتعامل مع أطفالنا بطريقة نساعدهم فيها على البر، مش ندفعهم باتجاه العقوق. والعياذ بالله في حالات يندى لها الجبين خجلا من طريقة تعامل بعض الناس مع أولادهم، الناس اللي بأجواء السكر والعربدة والفساد صير واحدهم بنته عنده سلعة ما إلها أي كرامة، ابنه ما إله أي كرامة. طبعا هولي حالات نادرة نشاز، لكن حالات خطيرة في المجتمع بشكل عام. الابتلاء اللي موجود عنا أننا لا نهتم بتربية أبنائنا، حتى اللي ممكن يتصوروا حالهم منا أنه لا فعلا بيهتموا بتربية أولادهم، هذا الاهتمام مش كيف. نحن نهتم بصحة أولادنا، نهتم بأكل أولادنا، نهتم بثياب أولادنا، بس ما منهتم بولادنا. لأن الأولاد مش عبارة عن أكل ولبس وقراية، الأولاد عبارة عن أنفس. هذه النفس ينبغي أن نلاحظ استقامتها، ينبغي أن نلاحظ علاقتها بالله عز وجل، ينبغي أن نلاحظ كرامتها، انه ما تكون هالنفس معفوسة، ما تكون مطعوجة. شو اللي بيطعوجها؟ طريقة التعامل. عندما تكون طريقة التعامل لا تحفظ الكرامة. تصوروا انه ولد متعود على الإهانة، هذا وين بده يروح؟ الهم اللي حامله كيف شكله؟ ولد صغير يا ويلاه، 6 سنين 7 سنين او اقل او اكثر، عطول عطول عطول، ما في الا الإهانات. مين إله هذا؟ إذا بيه وأمه بدهنش يحضنوه، إذا بيته بدهش يحضنوه، إذا بدهش يشعر بشخصيته بكرامته ببيته. تعالوا شوفوا الجرائم بهالمجال، الجرائم أنه البي مثلا قاعد هيك قاعدة استعراضية، وأنه هذا بيطلعش منه شيء، بدي يحكي عن ابنه كأنه عم يحكي عن يهودي صهيوني، كأنه عم يحكي عن ألد الأعداء وقدام الولد وناس قاعدين. طيب اللي بده يحكي عن ابنه هيك، او الام اللي بدها تحكي عن ابنها قدام مين؟ حتى قدام خواتها، حتى قدام اخته هو لهالصغير، ما في حدا بالبيت الا هالاسره، ماذا له كرامته؟ طيب ما بنعرف نحن انه لما بنحكي عن الاولاد يعني عم ندمرهم؟ والله هالبنت عمرها 9 سنين صغيره وما بتفهم، وعم نحكي كيف هي طريقتها بالشغل وانه ما بتفهم وما بتسوى شيء، ما بيطلع منش. طيب ما هذه غيبة، والله غيبة، بالإضافة لجرح الكرامة، بالإضافة للآثار الخطيرة، هذه غيبة من الكبائر. عم بحكي عن ابني كمان غيبة؟ ليش مش غيبة؟ أن تذكر أخاك بعيب يكرهه. شو يعني أخاك؟ أنه واحد مؤمن تذكره بعيب يكرهه. مؤمن، طيب هذه بنت 9 سنين مؤمنة، يعني بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بلغة. هذا ابن 15 سنة كمان مؤمن، تذكره بشيء يكرهه، مش غيبة؟ ليش مش غيبة؟ غيبة كل معنى الكلمة. يا إخوان ويا أخوات الجميع، المفترض أنه واحدنا ينتبه، بيقبل أنه حدا يهينه وحطم كرامته. خلي واحدنا يتذكر، ممكن يلاقي أنه بصغره، أما بالدكانة أو بالمدرسة أو بالبيت، انهان. قديش كان حجم القصة براسه، قديش تأذى لما انهان. طيب ما هذا الطفل هلأ كمان بيعيش هيك آلام وهيك مشاكل. هكذا نعرف قيمة الحب والحنان والعطف في التعاطي مع الآخرين. للأسف الشديد أنه نحن 80% من المعلمين والمعلمات عنا جزارون، الصابين مش معلمين. وبتلاقي لك كمان شيء 10% مش الصابين لكن كمان مش معلمين، يعني أولي عندهم حرفة معينة وحريصين على كرامة الناس شوي. قليل من المعلمين الذين يتعاطون مع الأطفال بحب وحنان وعطف. طيب إذا هالولد بالمدرسة ما شايف عطف وما بيعرف جنس العطف، بالبيت كمان هاي قصة هذا المراهق المصري ينبغي أن تكون ماثلة أمامنا باستمرار، أنه نتيجة تعامل غلط من أهله معه حس بأنه بميزه أخته، كانت النتيجة أنه ذبح خيه وأخته. خلينا نشوف نحن كيف عم نربي أولادنا. الشيء اللي أنا حاب وقف عنده أنه ما نقرأ الآيات القرآنية ولا نقرأ الروايات ولا نقرأ الزيارة والدعاء قراءة ظاهرية. كل فقرات الزيارة الجامعة من أولها لهلا، خلينا لما نقرأ فقرة نطلع بقلوبنا ونطلع ببيوتنا ونطلع بمدارسنا وبالأوساطنا وبطريقة تعاطينا، سلوكنا بأخلاقنا بعقائدنا، شوف نحن عم نشتغل صح ولا لا. فقرة ويهتدي بهداكم ممكن نحن نقراها ونقول إيه يعني هدى أهل البيت، يعني هدى الله عز وجل، يعني الدين، الحمد لله نحن متدينين، نحن مهتدين بهدى أهل البيت، ممكن نقراها ونشتغل بها الطريقة. ممكن نقراها ونحكي الحكيات اللي حكيتهم، إنه خلينا نطلع بأنفسنا، نطلع ببيوتنا هدى أهل البيت عليهم السلام في مجال التربية. شو هو؟ قديش في عنا روايات حول الأطفال، تربية الأطفال؟ أنا بدي أسأل سؤال، هي مسألة كرامة الطفل، هي الكرامة في حدا ما بيعرفها؟ طيب لماذا نجرح كرامة أطفالنا أمام الناس؟ قديش هي النسبة، نسبة الناس اللي ما بيحترموا أولادهم قدام الآخرين؟ نسبة عالية جدا، شو بعرفني، تضرب فوق 90، الهيئة هيك فوق 90%. يعني يندر أن تجد أسرة يقوم التعامل فيها على احترام شخصية هؤلاء الصغار. فإذا رأيت في جو دخلت إلى بيت وشفت أنه التعامل منيح، بدك تلاحظ شغلة تانية، أنه التعامل هذا قدامك قدام الناس ولا لا بشكل دائم. أحيانا ببين كأنه البي عم بيقول طيب هلأ أفرجيك، يعني هلأ في ناس ما راح أحكي بس هلأ بعد شوي أفرجيك، عم بيقول لابنه. الحقيقة أننا عندما نعجز عن إقامة بيوتنا والتعامل في بيوتنا على أساس الحب والحنان، فلن نستطيع أن نحب أحدا على الأطلاق أبدا أبدا أبدا. يعني واحد بي أو مثلا أم ما بيقدروا يملأوا البيت عطف لأولادهم وحنان وحب، بدهم يبنوا علاقة حنان مع غير أولادهم، الحكي غريب جدا. شو السبب انه نحن مخزون الحب عنا بالتعامل مع اولادنا ما بيزيد؟ السبب انه مش مهتمين بهالمسألة، مش انه ما عنا قابلية. ما في واحد الا وعنده قابلية انه يكون حبه انهار بل ومحيطات اكبر من الدنيا كلها، لكن ما عم نعتني بهالجانب. الأساس الذي يجعلنا نهتدي بهدى أهل البيت عليهم السلام هو أن نسلك سبيلهم. أن نسلك سبيلهم، سبيلهم شو هو؟ طاعات الله عز وجل واجتناب معاصيه. هي المعاصي اللي نحن بنعملها تؤدي بنا إلى القسوة، قسوة القلب. قسوة القلب تجعل القلب لا يبصر لا يرى، تحجبنا، نصير نزيد بالضياع ونحن نتصور أننا نحسن صنعا. يعني بلا برمي وبلا فتلة على الآدمي وبشكل واضح، هي الأحكام الشرعية نلتزم فيها، الأحكام اللي منعرفها أنه حرام نتركها، الواجبات نلتزم فيها، على الأقل نكون حريصين على ترك المحرمات وفعل الواجبات، منوصل. صوروا قديش المفاجأة كبيرة إنه واحدنا يكتشف بعد معاناة 10 سنين 20 سنة بالمرض، يكتشف إنه دواه كان هالشغلة اللي بيعرفها، مثلا حد منه في مي وسكر وهيك شغلات عناصر، كان هول بده يخلطهم مع بعضهم ويشربهم بيطيب من هالمرض اللي تعالج منه سنين طويلة. قديش المفاجأة يوم القيامة إنه واحد لما بيكتشف كيف مثلا على الأجهزة الحديثة، واحد بيروح لعند الطبيب فبيفرجيه الطبيب على الرئتين، شوفهم على الجهاز، أو بيفرجيه على القلب، بيفرجيه على عمل الدماغ، بيشوف الترابط بين الجسد كيف. إذا واحد يوم القيامة شاف الترابط بين فعل الواجبات وترك المحرمات والجنة، شوفهم واضحين قدامه. كمان هي الأحكام الشرعية، فعل هذا الأمر وترك هذا الأمر، فعل هذا الأمر وترك هذا الأمر، وهكذا درجة درجة لوين بيوصلوا، وصلوا للجنة. يشوفهم واحد فبيكتشف وقتها أنه هو كان ماشي بالصراط المستقيم، بس هو صار يحيلك، صار يطلع من الصراط المستقيم يتبع السبل. كم تكون الخسارة عندما يكتشف أحدنا أنه كان في الجنة، كما سيأتي معنا أن واحدنا بالدنيا بيكتشف، يعني يوم القيامة يكتشف أنه في الدنيا كان في الجنة، والعياذ بالله ممكن أنه هونيك يطلع مش للجنة. هلأ بيجي معنا توضيح المسألة، كيف واحد بالدنيا بيكون بالجنة وبالآخرة ما بيروح على الجنة، وكيف واحد ممكن يكون بالدنيا بالجنة وبالآخرة بيروح على الجنة. إذن يهتدي بهداكم ويسلك سبيلكم، واضح المراد فيها الالتزام الدقيق بما بلغه المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل، وما بلغه أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تأتي فقرة ويحشر في زمرتكم. الزمرة مصطلح قرآني، هلأ صاير الزمرة إلها دلالة سلبية، إنه الزمرة الفلانية الزمرة المخربة، هي بالأصل مش هيك. مثل كلمة العصابة، العصابة هلأ لما نسمع كلمة عصابة شو معناها؟ نفهم منها شيء سلبي، إنه عصابة سرقة أو عصابة نهب أو لا، هي العصابة باللغة مجموعة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن المؤمنين في يوم بدر: اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد. عصابة يعني جمع من الناس. الزمرة أيضا فوج، معناها الفوج، مش مثل ما هلا مثلا نسمع الزمرة أو ببعض البيانات كذا اللي بتتكرر الزمر الخائنة، مقصود بالزمرة الفوج. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إلى آخر الآية. كذلك هذا استعمال الزمر عن غير المؤمنين. كذلك نجد قوله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. في عنا سورة بهالاسم بالقرآن الكريم، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذا لما نشوفه يحشر في زمرتكم، يعني ويحشر في فوجكم، أن يكون الإنسان مع أهل البيت بحيث أنه بالدنيا معهم، وعندما يموت يراهم، وعندما يحشر يحشر معهم، وعندما يرجعون إلى الدنيا يرجع معهم. هذه المضامين اللي مطلوبة بهالفقرات هون. المسألة اللي قلت أنه هلأ منوقف عندها، أنه نحن هلأ بالجنة إذا كنا مؤمنين عن جد. وممكن واحد بالدنيا يكون بالجنة وبالآخرة ما يروح على الجنة، مسألة منين نفهمها؟ نفهمها من رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول الراوي واسمه موسى ابن بكر، بيقول كنا قاعدين عند الإمام الصادق، فدار جرى أمر إنه واحد قال كلمة الإمام الصادق علق عليها. الرواية طريفة جدا، شو هي؟ يقول كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال رجل في المجلس أسأل الله الجنة. عادي مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد قال يا رب دخيلك رزقني الجنة، فقال أبو عبد الله عليه السلام أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها. الإمام الصادق عم بيقول أنتم بالجنة، طبعا اللي قاعدين معه من خلص الشيعة، عم بيقول أنتم يعني الشيعة الحقيقيين، يعني اللي هن من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، حقا أتباع المصطفى الحبيب، أهل المودة في القربة، هولي بالدنيا بيكونوا بالجنة. قال أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها. ما فهموا هني، قالوا جعلنا فداك، نحن في الدنيا كيف عم تقول أنتم في الجنة؟ ما الجنة بناء لفهمهم أنه الجنة بس بالآخرة، وهلأ كأنه ما في جنة. الإمام الصادق عليه السلام بفهمهم لا، بيقول لهم هلأ أنتم في الجنة. فقالوا جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا نعم. فقال هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله أن لا يسلبكم. شو هي الجنة؟ إمامة أهل البيت. ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا بلى. إذن هذا معنى الجنة. طيب إذا بدنا نستوضح الرواية، الرواية كتير طريفة ودقيقة جدا، تزخر بالدلالات. من جملة الدلالات أولا أن الآخرة باطن الدنيا. شو هي الآخرة؟ هي الدنيا اللي موجودة اللي نحن فيها، إلها ظاهر إلها باطن. ظاهرها دنيا بس باطنها آخرة. كيف يعني؟ هلأ هي الدنيا شو فيها؟ فيها عقائد سليمة، في ناس عقائدهم سليمة صحيح، وأخلاقهم سليمة، وأعمالهم سليمة، هؤلاء موجودين بالدنيا. في الآخرة هذه الأعمال وهذه الأخلاق وهذه المعتقدات السليمة هي الجنة، وفي ناس بهالدنيا أعمالهم سيئة ومعتقداتهم سيئة وأخلاقهم سيئة. هذه الأعمال السيئة والمعتقدات والأخلاق السيئة في الآخرة هي النار، هي جهنم. بعض علمائنا لما بيوقف عند الآية المبارك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى قوله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، بيقول يعني الدنيا، الدنيا هي اللي نحن شايفينها، هي هون بالدنيا لعب ولهو وزين وتفاخر وتكاثر، وهي نفسها الدنيا بالآخرة إما عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. يعني الآخرة باطن الدنيا، هون بالدنيا موجود دنيا وموجود آخرة، الدنيا هي الظاهر والباطن هو الآخرة. لما واحدنا بيوقف بيصلي في ظاهر في باطن، باطن صلاته هي آخرته، يعني في إخلاص بالباطن، بيلاقي إخلاص قدامه هونيك، بيلاقي جو جنة، في علاقة بالله عز وجل منيحة وخشوع منيح وما شابه، بيلاقي قدامه هالخصوصيات، في رياء والعياذ بالله بيلاقيها قدامه. إذن كل عمل يستبطن آخرة هذا العمل، هذا العمل بالظاهر دنيا بالباطن آخرة، العالم الآخر. من جملة المعاني أيضا أن الأعمال والمعتقدات والأخلاق تتجسد. مسألة تجسم الأعمال مسألة مهمة جدا وحساسة، بحثوها علماءنا بأبحاث طويلة. بشكل عام يقر علماؤنا منهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وغيره من العلماء المتقدمين المتأخرين أن الأعمال تتجسم، أن واحدنا بيشتغل شغلة بدها تتجسد بتبين تجي. ووجدوا ما عملوا حاضرا كما أشرت قبل قليل، إنه واحدنا غيبته اللي بيغتابها بتتجسم، هي اللي بتفزعه يوم القيامة. واحد بده ما يفزع ما يفزعش حاله، بده يطمئن يوم القيامة. مثل واحد بيجي مثلا هو بيدهن وجهه شحبار ومدري شو وبيلبس ثياب بيفزعه، بعدين بيطلع بالمراية بيفزع من حاله وبيزل عقله. طيب ما انت اللي عملت بحالك هيك، ما انت اللي فزعت، انا اللي فزعت حالي، انا اللي عملت بحالي هيك. واحدنا اذا بده يوم القيامة يعيش الامن، اذا اراد ان يكون ممن لا يحزنهم الفزع الاكبر، فهون مجال الامن انه بالدنيا ما يفزع حاله. كيف يفزع حاله واحد؟ هالغيبة اللي منغتابها ونضحك انه مسحنا الارض بفلان او مثلا تأمنا منه، هالغيبة تجي بشكل مرعب بزل عقلنا هونيك نفزع. هالغيبة هي بتكون سبب انه واحدنا ماشي على الصراط بصير بده يوقع بجهنم. وقع لانه اغتاب، هو ماشي بالدنيا ماشي صح، صلى الصبح قراله شوية قرآن، ما عمل معصية، ظهر على درسه، ظهر على شغله، رجع على البيت، بالاثناء اغتاب. يعني كان ماشي بخط صح هيك، بالاثناء وقع، بعدين طلع مشي صح، بعدين وقع لانه رجع مثلا نظر نظرة حرام، بعدين مشي صح، بعدين وقع. مشيته على الصراط الانسان بتكون مثل مشيته بالدنيا، بيمشي على الصراط مرتاح بالمقدار اللي مشي بالدنيا صح. فاذا وقع هون بده يوقع هوني، لانه هون ظاهر. هون اذا واحدنا ماشي هيك بارض هالمسجد ماشي وعم يغتاب، ما ببين انه وقع، بس اذا منطلع الصورة الالهية لهالحالة منشوف انه قام من مطرح ومؤمن، كان عم بيصلي، قام متدين شوي، اللي هو صار مع اهل جهنم شوي، طلع مع اهل الجنة شوي، نزل لعند اهل جهنم، وهكذا. شايفين مثلا صورة تخطيط الراس او تخطيط القلب، كل واحد دماغه او قلبه له ذبذبات معينة، كيف تطلع وتروح وبتجي، وين بصير التعرج حسب المرض اللي بيكون عنده، بيشتد التعرج حسب المرض اللي بيكون عنده. طيب نحن على اساس عم نقول ويهتدي بهداكم او اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب نحن مش ماشيين دغري، مش ماشيين صراط المستقيم، نحن عم نوقع. طيب واحد هو بيوقع حاله وبعدين بيقول الله عم بفزعني، ما هو عم بفزع حاله نتيجة هالوقعات اللي عم يوقعها. اذا الاعمال بتتجسب. الامام الصادق عليه السلام عم بيقول انتم في الجنة، هذه اعترافكم بالامامة يعني انكم في الجنة، لانه الامامة هي المعنى الذي من اقر به كان في الجنة. طيب الامر الثالث لازم نوقف عنده من دلالات هذه الرواية، أني آيل مرارا أن توحيد الله عز وجل هو الأساس والمحور، ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، ولاية أهل البيت، شو قيمتها لولا أنها هي التعبير الآخر عن توحيد الله تعالى. عنا بالروايات ولاية علي بن أبي طالب عن الحديث القدسي، رواية بتقلنا الحديث القدسي ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمنا من عذابي. الإمام الباقر الإمام الصادق عليه السلام لما عم بيقول ألستم تقرون بإمامتنا، قالوا نعم، قال هذا معنى الجنة. شو قصده هون؟ قصده أنه الله عز وجل أراد أن يعبد فأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بصير إذا واحد اتبع الرسول يعني هذا موحد، يعني الاعتراف بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الجنة. لما واحد معترف بنبوة رسول الله وفهو في الجنة. طيب بعد الرسول كيف واحد بيكون موحد؟ كيف بيكون مطيع لله عز وجل؟ عن طريق الإقرار بإمامة أهل البيت. إذا أقر بإمامتهم فهو في الجنة. يعني شو؟ يعني بيكون إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وآله بيكون موحد حقيقي، والتوحيد هو المعنى اللي بيخلي الإنسان بالجنة. وإذا اتبع إمامة أهل البيت بيكون موحد حقيقي، والتوحيد هو بيخلي الإنسان بالجنة. مش معنى هذا والعياذ بالله أنه التوحيد وغير التوحيد ما إله قيمة، بس المهم إمامة أهل البيت. لا، إمامة أهل البيت لا قيمة لها إلا باعتبار أنها تدل على التوحيد الحقيقي، هي التعبير الآخر، يعني وجهان لحقيقة واحدة، سواء إلى التوحيد أو ولاية رسول الله أو ولاية أهل البيت. إذن معنى هذا أن واحدنا إذا اعترف بنبوة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وإمامة أهل البيت فهو في الجنة. بعدان دلالة بده ينوقف عندها من دلالات هذه الرواية أن هذه النعمة قد تسلب. لاحظوا شو عم بيقول الإمام الصادق عليه السلام، هذا معنى الجنة الذي أقر، الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله أن لا يسلبكم. يعني حقيقة شيء بينوقف عنده أنه ممكن واحدنا يكون بالجنة وينسلب، يسلب هذه النعمة، يسلب هذه الجنة. الرواية واضحة كيف يسلبها. الشيطان بيعرف كيف بده يحتال على كل إنسان، بصير يجي يزين له من هون من هون من هون إلى أن يسلب منه الاهتداء بهدى أهل البيت، يسلب منه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، يسلب منه التوحيد. بيكون واحد بالجنة، تصوروا قديش الخسارة أنه واحدنا يوم القيامة يكتشف أنه بالدنيا كان بالجنة بس ما كمل، ما رأى بنفسه، غلط، ترك وجبات، فعل محرمات، وإذا به أصبح في الآخرة من أهل النار. واحد إذا قاعد بمطرحة مريحة جدا وآموزة توب الحبس بيعرف قيمة المطرحة اللي كان قاعد فيها. هلأ نحن مش شايفين الجنة، بس بالتأكيد لما واحدنا بيكون بالدنيا من أهل الجنة بالتأكيد بحس. واحد قاعد بمطرح بحس بنسمة هوا منيحة، بحس بمشي مريحة، بطريقة أو بأخرى يشعر بأن هذا المكان مريح. راحة الضمير اللي بيعيشها واحدنا لمن بيكون من أهل الولاية الحقيقية، من أهل الجنة، راحة الضمير مؤشر. إذا واحدنا كان عايش بالجنة لفترة بعدان ألقي في النار بيشعر بالخسارة الكبيرة. وتصوروا قديش بيكون الندم، وأسر الندامة، قديش بتكون الندامة لمن واحدنا بيكتشف أنه كان في الجنة وأخرجه الشيطان منها. كان في الجنة وأخرجه منها. وإذا كان الشيطان أخرج أبونا آدم من الجنة لكن مش بمعصي، لأنه آدم عليه السلام كان معصوما، فإنه يخرجنا بمعاصي. بدنا ننتبه، عداوة الشيطان للبشر جميعا صحيح، لكن الشيطان أشد عداوة لمين؟ أكثر شيء الشيطان بعادي مين؟ بعادي الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله ويكملون اتباعه. مش بيتبعوا بيوقفوا بأول الطريق، يتبعونه ويكملون اتباعه عن طريق الاقتداء بأوصيائه والائتمام بالأئمة الذين عينهم صلى الله عليه وآله وسلم، مبلغا بذلك عن الله عز وجل. نحن مدعوون إذن أن نحافظ على نعمة الجنة التي يمكننا أن ندخلها في الدنيا. فإذا أحس أحدنا بأنه دخل، تصور واحد مثلا مش ملتزم، مش متدين، بعدان عاش أجواء تدين حقيقي، ما بيحس أنه طلع من جهنم على الجنة؟ بيحس حقيقة. إذا واحد متدين عن جد صحيح، بعدان صار يلكلك، صار يلعب، غرت الدنيا، خدعته، صار يدور على جاه وما شابه، بيشعر أنه كان بالجنة وهي رح يوقع بجهنم، أو صار واقع بجهنم والعياذ بالله. أحد الأشخاص يقول أنه كان عم بيزور، فبصير يدعي، يدعي لإله، ما بيشعر أنه هو أهل للدعاء. بيذكر بعض أهل الحوائج أنه عم يدعي لفلان ولفلان، أهل الحوائج حرقوا قلبه عليهم. لما حرقوا قلبه عليهم انتبه أنه إذا أنا الملوث بالذنوب بيحرقني قلبي على الناس، فكيف الإمام المعصوم؟ الإمام المعصوم ما بيحرق قلبه علي؟ أهل البيت بيحرقهم قلبهم علينا، صح؟ نحن مش ملاح. صوروا واحدنا هلأ يشوف إنسان شرير، بس يشوفه بوضع أنه عم ينذل، بيقول شرير لازم يتعاقب لأنه شرير، بس مش لازم ينذل، بيحرق قلبه عليه لأنه عم ينذل. يعني إذا عم يتعاقب أكثر من بيستاهل. إذا واحدنا بيشوف شخص ما بيصلي وما بيصوم، بيشرب خمر، بس عم يتعرض لظلم، عم يتعرض لإذلال مثل ما قلت، بيقول لك لا، افترض أنه دافع عنه. إذا نحن الملوثين بالمعاصي قلبنا بيحرقنا على الآخرين. معقول الإمام اللي هو مظهر الطهر الإلهي الإمام المعصوم سواء النبي أو إمام، أو المعصوم عصمي مستحب مثل المولى أو الفضل العباس، مثل السيدة زينب، مثل علي الأكبر، فأكيد بيحرقهم قلبهم علينا. إذا نحن ما منستاهل مش معناها أنه ما عدناش نحصل، منحصل بناء لأنه قادتنا أئمتنا بيحملوا همنا، بناء لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحمل همنا. نحن إلنا أمل كبير بالله عز وجل أن نحصل على كل شيء ببركة اهتمام المصطفى الحبيب وأوصيائه بنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.